قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض.
نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الوصية شرع في كتاب جديد، وهو كتاب مهم. ما هو؟ قال كتاب الفرائض. وأنتم ترون أن المصنفين رحمهم الله تعالى غالبا أنهم يذكرون كتاب الفرائض بعد الوصية وبعد الجنائز وبعد ما سبق. لماذا؟ لأن تقسيم المواريث لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الموت وبعد ما سيأتي من الوصية. المواريث تقسم بعد ماذا؟ بعد الوصية كما تعلمون. إذن هنا جعل المصنفون رحمهم الله تعالى الفقهاء كتاب الفرائض بعد كتاب الوصية، لأن المواريث إنما تقسم بعد الوصية وبعد موت المورث، بعد الوصية وبعد موت المورث. وهذا من حسن الترتيب، وهذا من حسن الترتيب. يقول رحمه الله
تعالى تعريفها: الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض، من الفرض بمعنى التقدير.
نعم، ما هو تعريف الفرائض؟ ما هو تعريف الفرائض في اللغة؟ لأننا سنبحث في فرائض. يقول رحمه الله: الفرائض جمع فريضة، يعني واحد الفرائض فريضة. ما هي الفريضة؟ قال: والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير، فرضه قدره. قال:
يقول الله تعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم.
نعم، يقول الله عز وجل: فنصف ما فرضتم بمعنى قدرتم، فنصف ما فرضتم بمعنى قدرتم. إذن الفرض يأتي بمعنى التقدير. أقول: الفرائض جمع فريضة، الفرائض جمع فريضة، فعيلة، أليس كذلك؟ جمع فريضة أي فعيلة، على وزن فعيلة، أي مفروضة. والفرض مصدر فرضت الشيء أفرضه فرضا وفرضته للتكثير، هذا للتكثير بمعنى أوجبته. إذن الفرائض جمع فريضة فعيلة أي مفروضة، وضح لكم؟ تقول: وفرضته، هذه تأتي للتكثير أي أوجبته. والفارض والفرضي، الفارض والفرضي الذي يعرف الفرائض، الذي يعرف الفرائض يسمى ماذا؟ فارض أو فرضي. قال فلان فرضي بمعنى أنه يقسم تلك المواريث، أو يقال فلان فارض. وضح لكم؟ فارض أو فرضي. ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض، ويسمى العلم بقسمة المواريث فرائض. انظر الصحاح في المجلد الثالث في صاد 97 و1000، ولسان العرب في المجلد العاشر في صاد 30 و200. إذن عرفنا بأن الفرض في اللغة يأتي بمعنى الوجوب ويأتي بمعنى التقدير، أليس كذلك؟ يأتي بمعنى الوجوب ويأتي بمعنى التقدير. فإما أن تكون الفرائض الشرعية أخذت من أن الله أوجب هذا لزيد وأوجب هذا لعمر ولا لأحد أن يتدخل، أو أنه من التقدير، أي أن الله قدر لزيد كذا ولعمر كذا، فليس لأحد أن يتدخل بهذا التقسيم ويقول والله أنا أعطي زيد أكثر من عمر، ما يستطيع. وضح لكم؟ لأنها قسمة من الله جل جلاله من الشرع. قال:
والفرض بالشرع هو النصيب المقدر للوارث.
نعم، ما هو تعريف الفرائض في الاصطلاح في الشرع؟ يقول: والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث. انتبه، النصيب قوله هو عائد على الفرض، وقوله هو النصيب بمعنى القدر، نصيب قدر معين. قال: النصيب المقدر، بمعنى أن هذا النصيب ليس مطلق، لا حد له، يعطي من شاء كيف شاء، لا. قال: النصيب المقدر. مقدر من من؟ مقدر شرعا، هذا هو المراد، لأن بحثنا في ماذا؟ في الشرع. فيكون هو النصيب المقدر، يعني المقدر شرعا للوارث، خرج به غير الوارث. فلو قدر مال لغير الوارث كالوصية فهذا لا يكون لا يكون فرائض ولا يكون فرض. لماذا؟ لأن الوصية نصيب مقدر، لكن لمن؟ لغير الوارث. فيقول: أعطوا زيد مثلا وهو غير وارث 10,000، إذن هو نصيب مقدر أو غير مقدر؟ مقدر. مقدر من من؟ من الموصي، والشرع أقره، إذن الشرع أقر ذلك. فإذا أقر ذلك يعني ما دون الثلث، إذن هو نصيب مقدر من وارث أقره شرعا، وإذا أقره شرعا إذن صار من الشرع، إذن يكون ماذا؟ لغير الوارث. فقوله للوارث أخرج ماذا؟ أخرج الوصية وأخرج بقية الأمور المقدرة ولم تكن للوارث. وضح هذا؟ يقول رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: التحذير من التعدي بالمواريث. لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار.
تب. يقول رحمه الله: التحذير من التعدي في المواريث. نعم، لا يجوز أحد أن يتعدى في تلك المواريث التي قدرها الشارع. يقول: لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء. وسبحان الله، وهذا عدل أم ظلم؟ ظلم. فجاء الشارع وأعطى المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين، فجاء الجهل وقالوا: وهذا ظلم. قلنا: ليس بظلم، بل الظلم أن تعطى المرأة كالرجل. لماذا؟ لأن الرجل سيكبر ويحتاج إلى زواج ويحتاج ويحتاج ويحتاج، أما المرأة سينفق عليها من؟ زوجها، لأنه من الواجبات والحقوق أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة. إذن الرجل هو الذي يستحق أن يعطى أكثر، لأنه سينفق على مرأة، إذن لا شك. وغير ذلك من الأمور، هذا إن نوقش من جهة العقل، وإلا لا يسع المسلم إلا أن يقول كما قال الله تعالى: ويسلم تسليما. هذا الأصل في المسلم. فنقول: انظروا كيف كانت المرأة في الجاهلية وكيف أعزها الله بهذا الإسلام، فأعطاها وقدر لها نصيب شرعي، بل سيأتي بأنها هذه البنت قد ترث النصف كما سنبين إن شاء الله. فهذا كله من باب أن الشرع أعز هذه المرأة وكرم هذه المرأة. وكانت في الجاهلية تخرج كالدابة متبرجة ماذا؟ عارية. قبل ماذا؟ ليس في جاهلية العرب، حتى العرب كانوا عندهم الاحتشام كما تعرف كما تعلمون، لكن من الجاهلية الجهلاء. فجاء الإسلام ورفع تلك الجاهلية، وجاءت المرأة في هذا الزمان ورجعت إلى الجاهلية، نسأل الله السلامة. فتأبى إلا الجاهلية، الله سبحانه وتعالى رفع من قدرها ورفع من شأنها وأعزها وكرمها، فهي في بيت زوجها معززة مكرمة. ولكن بعض النساء أبت إلا ماذا؟ إلا الذل والهوان بحجة المساواة. قالت نريد أن نساوى بالرجل. وسبحان الله، لما خرجت وساوت الرجل شعرت أنها لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجل خارج المنزل، لأن عليها واجبات في بيتها، فلا بد أن تؤدي تلك الواجبات، فكيف توفق بين واجبات بيتها وبين الواجبات التي خارج البيت؟ بالله عليكم كيف تستطيع؟ ولهذا المرأة في الغرب تطالب بأن ترجع المرأة إلى بيتها وتعطى الحقوق التي تعطاها المرأة الشرقية. لماذا؟ عرف بأن المرأة ليس لها إلا أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن التبرج أليس من الجاهلية؟ الله قال بأنه من الجاهلية. فالتي الآن تخرج متبرجة، هل يقال بأنها متحضرة أو يقال بأنها جاهلة؟ ليش؟ نقول هذه المرأة تريد الجاهلية الأولى، وأما التحضر فهو في الإسلام، هو أن تخرج المرأة بحجابها وجلبابها، هذا هو التحضر. ولهذا مهما بلغت المرأة ومهما طالبت، فالله سبحانه وتعالى علم من حالها أنها امرأة ضعيفة تقوى على عمل بيتها، أما إن خرجت فتنكسر ستتعب. وهذا ملاحظ، تجد أكثر النساء لما تخرج وتعمل خارج المنزل ما تبقى سنوات إلا وتتمنى أن ترجع إلى دارها مع أبنائها تقوم بحق زوجها، لأنها تقول أنا أصبحت التكاليف علي كثيرة، هذا أمر يجب على الزوج أن ينفذ، أما أنا فلا، أنا جوهرة أعيش في بيتي معززة مكرمة، يجب عليه أن ينفق علي، أما أن أخرج وأساويه وأنفق أنا أيضا على البيت وأتعب، إذن أين حقي؟ ثم أين حق الزوج أيضا؟ ستقصر لا شك، لا محال. ولهذا أعزها الله بهذا الإسلام. وانظر اقرأ أحوال من خرج أو من خرجت من النساء، انظر ماذا تقول وماذا تعاني ومن ماذا تشتكي. كل امرأة تتمنى أن تكون في بيتها تخدم أبناءها وزوجها، لأنها بذلك تؤجر، أليس كذلك؟ وما خرجت إلا وقد عانت، كما قلت لكم الغرب، نساء الغرب الآن وقبل الآن ينادين بأن ترجع المرأة إلى بيتها. لماذا؟ لأنها وجدت الذل والهوى والتعب والشقاء العناء. الله سبحانه وتعالى كرم المرأة وأعزها وحفظ لها كرامتها. يقول رحمه الله: والكبار دون الصغار. انظر إلى عدل الإسلام ورحمة الإسلام، ساوى أيضا بين الكبار وبين الصغار في المواريث إن كانوا إخوة، سنبين هذا إن شاء الله، كانوا أبناء ساوى بينهم، ما قال والله هذا صغير نعطيه الربع وذاك كبير نعطيه الثلث، لا، ما دام في نفس الفرع ونفس الميراث فهو لا بد أن يأخذ حقه. انظر إلى عدل الإسلام كيف كانوا في الجاهلية يعاملون البشر، وكيف جاء الإسلام بهذه الرحمة وبهذا العدل، لأنه من حكيم خبير. يقول:
فلما جاء الإسلام وأعطى الله كل ذي حق حقه وسمى هذه الحقوق وصية من الله.
نعم، سماها وصية من الله سبحانه وتعالى، أي أنه لا يجوز لك أن تتعدى عليها. قال:
فريضة من الله.
نعم، فريضة من الله، أيضا ذي فريضة من الله سبحانه.
ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد والوعيد الأكيد لما يخالف شرع الله في المواريث، وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
نعم، الله سبحانه وتعالى أكد ذلك بقوله: تلك حدود الله. وإذا كانت تلك حدود الله، هل يجوز أحد أن يتعدى على حدود الله؟ أبدا. ولهذا قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نسأل الله العفو والعافية، لأن هذه حدود من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. قال
المصنف رحمه الله تعالى: ما يورث من مال المتوفى إذا مات الإنسان بدأ من ترك من تركته بمغنة تجهيزه
ودفعه. نعم، ما يورث من مال المتوفى إذا مات الإنسان يبدأ بماذا؟ الآن التوريث، سندخل فيما يتعلق بالميراث، أليس كذلك؟ فقال: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بالميراث؟ لا. بالوصية؟ لا. بالدين؟ لا. بماذا نبدأ إذن؟ قال: بمؤنة تجهيزه ودفنه. أول ما يبدأ بماذا؟ قال: مؤنة تجهيزه ودفنه، يعني كفن الميت، الأجرة، أجرة الدفن، أجرة التغسيل، كل هذا يسمى ماذا؟ مؤنة تجهيز الميت. وضح لكم؟ ثم بعد ذلك لم يذكره المصنف، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة. انتبه، بعد تجهيز الميت مباشرة يبدأ بماذا؟ يبدأ بالحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن. فالرهن فإنه يرجع إلى ماذا؟ إلى صاحبه. ننظر، هذا ماذا؟ قال: والله هذا رهن لزيد، هذا ليس من المواريث، لأنه رهن يرجع إلى ماذا؟ إلى صاحبه. وضح لكم؟ إذن قال: أول ما يبدأ بماذا؟ نبدأ بتجهيز الميت من ماله، ثم بماذا؟ بالرهن، نرجع الرهن إلى ماذا؟ إلى أهله. قال:
ثم بقضاء دينه.
ثم بقضاء دينه، صحيح. بعد ذلك مباشرة نبدأ بقضاء دينه. قد يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفة، ثم بتجهيز يليق عرفة ولجهاز الزوجة الزوج أم سرة، سيأتي هذا. فهنا رحمه الله يقول: نبدأ أولا بماذا؟ بتجهيز الميت، ثم بعد ذلك بماذا؟ بالحقوق المتعلقة بعين التركة، ثم بعد ذلك مباشرة نقضي الدين قبل تقسيم ماذا؟ قبل تقسيم التركة وقبل أي شيء. قال:
ثم الوصية،
ثم الوصية. إذن هذا هو الترتيب، انتبه: تجهيز الميت، الرهن يعني الحقوق المتعلقة بعين التركة. ما معنى الحقوق المتعلقة؟ يعني هذا المال فيه أجزاء ليس للميت، هذا رهن لزيد، وهذا كذا لعمر، هذا المال لا دخل لا للميت فيه. إذن أولا تجهيز الميت، عين التركة، الثالث قلنا الثالث ما هو؟ الدين. الرابع الوصية. بعد ذلك الخامس تبدأ تقسم الأموال التي بقيت مواريث، وهي التي سنخوض فيها. أنا سنخوض في ماذا؟ في تقسيم المال المتبقي بعد أن نخرج جميع هذه الأمور. وضح لكم؟ يعني بعد أن نخرج الرهن، وبعد أن نجهز الميت، وبعد أن نخرج الدين، وبعد أن نخرج الوصية، نقول: يا زيد وعمر أنتم أبناء الميت صح؟ قالوا: نعم. نقول: هذا الذي بقي، أعطينا فلان، كان على والدكم دين، أعطيناه فلان، وكان هذا المال الذي تظنون أنه لكم لا ليس لكم، هذه السيارة ليست لكم، هذه السيارة رهن لعمر، رجعناها له، وقد جهزناه بألف درهم. بقي المال كم؟ بقي كذا، بقي مثلا 100,000. هذه 100,000 سنقسمها، سنقسمها ماذا؟ عليكم. واضح هذا؟ واضح لكم؟ قال:
بقي شيء قسم على ورثته، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين.
نعم، قال: فإن بقي شيء على ورثته، فإن بقي شيء قسم على ماذا؟ على ورثته، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ايش عندكم تفل يوصين عندك؟ نعم، من بعد وصية يوصى بها او دين، هذه وتلك ما في اشكال. هذه جاءت وهذه آية اخرى لا تخلط، صحيحة هذه وهذه آية، فهذه يصح ان نستدل بها، ويوصين ايضا يصح ان يستدل بها. قال من بعد وصية يوصى بها او دين، فهنا الله جل جلاله قال بأن الميراث يقسم بعد ماذا؟ من بعد وصية ومن بعد الدين. إذن تقسم التركة متى؟ بعد دين ثم وصية ثم المواريث. وضح لكم؟ هذا هو الترتيب. قال
ولقول علي رضي الله عنه روى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية.
ولقول علي رضي الله عنه، وهذا سبق، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدين قبل الوصية. قال وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل ماذا؟ قبل الوصية، وهذا سبق في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ إذن الدين مقدم على الوصية. أقول وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف هو ترتيب الحنابلة، هذا الترتيب هو ترتيب الحنابلة، وهو الراجح عند التحقيق، أن هذا الترتيب والتسلسل فيه هو الراجح عند ماذا؟ عند التحقيق. لماذا؟ فإن تجهيز الميت من ضروريات الإنسان، أليس كذلك؟ تجهيز الميت من ضروريات الإنسان، فكما أنه في حال حياته إذا أفلت نقول خلاص لا تأكل ولا تشرب حتى نعطي الناس ونسدد الدين، لا، قدم أكله وشربه ولباسه، قدم أكله وشربه ولباسه على حق الغرماء والرهن، أليس كذلك؟ نقول له نعطيه حق ما يأكل به ويكفيه حتى لا يموت، وكذلك اللباس حتى يستر عورته، وكذلك الشراب. إذن التكفين والتجهيز هل يترك الميت هكذا مرمي؟ لا، إذن بماذا نجهز؟ أليس كذلك؟ نبدأ بتجهيزه، لأن هذا من ضروريات الإنسان بعد موته، كأكله وشربه في حياته. فكما أنه لا يستغنى أو لا يستغني هذا الإنسان في حياته عن الأكل والشرب، فكذلك لا بد من تحقيق تغطيته ودفنه، لأن هذا من الضروريات التي لا يستغني عنها هذا الميت. وضح لكم؟ قلنا فكذلك بعد موته، ولأن ستر الميت واجب سواء من ماله إن كان له مال أو من مال من تلزمه نفقته في حال حياته، أليس كذلك؟ تلزمه نفقته في حال حياته. فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته أو كان فقيرا، إنسان لا يوجد له أحد من الورثة مطلقا ولا أهل ولا، وأيضا فقير مسكين لما جئنا ما وجدنا عنده شيء، نتركه عريان؟ لا، فعلى بيت مال المسلمين، يجب على بيت مال المسلمين أن يدفع له هذا التجهيز وجوبا، أليس كذلك؟ كما قال العلماء. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع إلى تقديم الحقوق المتعلقة بعين التركة. قالوا أول ما يبدأ بعين التركة، ولهذا برهاني ماذا قال؟ قد يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة. هذا النظم أليس كذلك؟ قال محمد هو البرهاني، ومحمد البرهاني هذا نظمه شافعي، ولهذا أثنى على ماذا؟ قال لا سيما والشافعي موافق له، يعني لزيد، لأن زيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، لا سيما والشافعي له موافق، يعني موافق له. إذن هذا شافعي، فماذا بدأ؟ قال قد يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة، فبدأ بعين التركة. فالشافعية رحمهم الله والمالكية والحنفية قالوا أولا نبدأ بعين التركة الرهن، هذا ليس حق له حتى يكفن منه الميت أو إلى آخره. نقول نعم، لكن بينا لكم بأن الغرماء حتى لو كان رهن ما يترك هذا الإنسان حتى يموت، أليس كذلك؟ لا شك أنه يقدم، وسنبين لكم أيضا ما يدل على ذلك. إلى تقديم الحقوق المتعلقة بعين التركة كرهن وغيره على مؤنة التجهيز. لماذا؟ قالوا لتعلقها بالمال. قالوا لأن هذا الرهن وما يتعلق بعين التركة يتعلق بماذا؟ بعين هذا المال الذي سيجهز منه الميت، وهذا لا حق له فيه، هكذا قالوا. وضح لكم؟ قالوا لا حق لهذا الميت من هذا المال الذي هو رهن لزيد، كيف نجهزه منه؟ نحن قلنا لا يجهز، أليس كذلك؟ قالوا لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة، يعني قبل أن يصير تركة. أقول والصواب ما ذكرنا. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي وقصته ناقته فمات، الرجل الذي وقصته الناقة في الحج كما تعلمون، فمات ذاك الرجل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبيه. هذا هو الشاهد، وكفنوه في ثوبيه، والحديث رواه الشيخان. من أين استنبط العلماء ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كفنوه في ثوبيه ما سأل هل عليه رهن، هل 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 هل، أول ما بدأ قال جهزوه، هذا الذي عليه جهزوا به. والقاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة. فلما لم يبين ولم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، لم يسأل الصحابة عن هذين الثوبين هل هما رهن أو ليس برهن، علمنا بأنه يبدأ أولا بماذا؟ بالميت لا شك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثاني في صاد 40 و200 إن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين. لماذا؟ يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، يعني هذا الرجل الذي وقصته الناقة، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين، أليس كذلك؟ أقول كذلك، لم يسأل عن رهن، ما سأل عن شيء. ولو اختلف الحال لسأل، لو يعني كان ذلك من الأمور التي تقدم لسأل، لو كان تقدم مثلا يقدم الدين أو يقدم الرهن لسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحال مختلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل. وكما أن كسوته في الحياة مقدم على قضاء دينه، فكذلك بعد الممات كما قال رحمه الله إلى آخر كلامه.
وانظر الموسوعة الفقهية في المجلد الثالث في صاد 19، وكشف الغوامض في صاد، كشف الغوامض من أحكام الفرائض في صاد 23. إذن التسلسل في أو قبل توزيع أو تقسيم المواريث نبدأ بماذا؟ تجهيز الميت، ثم عين التركة، ثم الدين، ثم الوصية، ثم بعد ذلك نقسم المواريث. وضح لكم؟ ثم بعد ذلك نقسم المواريث. يقول رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله تعالى أسباب الإرث،
انتبه، يقول المصنف رحمه الله تعالى أسباب الإرث. أسباب الإرث كم؟ ثلاثة، لأن السبب الذي يتحقق به الإرث هي ثلاثة أسباب. ليس كل إنسان يستطيع يرث، عمر بعيد عن هذا الميت يستطيع يرث، قريب يستطيع يرث، ومن هو القريب وكيف نعرف؟ إذن جعل العلماء رحمهم الله تعالى أسباب جعلها الشارع في أن هذا الإنسان يورث أو لا يورث. ما هي الأسباب التي بها يرث؟ قال
أولا النسب.
أول تلك الأسباب النسب، انتبه، أول تلك الأسباب النسب. ما هو الدليل؟ قال
قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم
أولى
ببعض،
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب ما هو تعريف النسب وما هو النسب؟ سنبين لكم ما هو النسب وما يتعلق به. أقول النسب هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة، في ولادة قريبة أو بعيدة. انتبه، النسب هو أن يشترك هذا المورث أو هذا الميت مع ذاك الرجل في ولادة، لابد أن هناك ولادة تربط بينهم، سواء كانت هذه الولادة قريبة أو بعيدة. والأقارب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأقارب ينقسمون إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أولا الأصول، هذه بينه بين الابن وبين الأب لا شك ولادة، نعم توجد الولادة. الأصول من هم؟ وهم الآباء وآباؤهم، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بذلك، يعني وإن علم. ثانيا الفروع، الأول الأصول، إذا مات الميت وترك أب أو ترك جد أو سنبين هل الأب يحجب الجد، كل هذا إن شاء الله سنبين. إذن الأصول هؤلاء يرثون، لأن بينهم وبين الميت توجد ولادة أو لا توجد؟ لا شك توجد ولادة، لأنه متفرع منهم، هذا الميت متفرع عن تلك الأصول. الفروع يعني فروع الميت، وهم الأبناء وأبناؤهم، وسنبين إن شاء الله الأبناء وأبناء الأبناء وما يتعلق بهم. هؤلاء يسموا فروع. هل بينهم وبين الميت ولادة؟ نعم، هم فرع من ذلك الميت، أليس كذلك؟ ثالثا الحواشي، احفظوا هذا لأن هذا سيأتي في تقسيم المواريث إن شاء الله. الحواشي من هم؟ وهم الأخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم. وضح لكم من الحواشي؟ الأخوة وبنوهم، يعني أبناء الأخوة، والأعمام وبنوهم، يعني أبناء العم. واضح؟ هؤلاء يسموا ماذا؟ حواشي، لأنهم ليسوا أصول ولا فروع، إذن هم
الحواشي بالنسبة للميت. قال
ثانيا الولاء لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب.
نعم، يقول رحمه الله تعالى ثانيا الولاء، ثانيا الولاء قال لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. كيف يرث؟ سنبين إن شاء الله الولاء هو سبب من أسباب الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. أقول الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق. انتبه، هي عصبة تكون بين ماذا؟ سببها نعمة المعتق على من؟ على هذا العبد الذي اعتق. والولاء يرث من جانب واحد فقط، الولاء يرث صاحبه من أي جانب؟ من جانب واحد فقط، يعني يورث، وهو المعتق، وهو المعتق. طبعا إذا لم يكن لهذا الميت ورث كما سنبين، وضح لكم؟ ما لو كان له ورث يختلف الحكم، يعني إذا مات هذا الميت ولم يكن له ورث فإن الولاء في هذا المعتق أحق أن يورث، وسنبين إن شاء الله التفصيل في ذلك. قال
ثالثا النكاح لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم.
نعم، يقول رحمه الله ثالثا النكاح لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن هذا من النكاح، لأن الزوج والزوجة، الزوجة ترث من الزوج والزوج يرث من الزوجة، على تفصيل إن شاء الله سيأتي. إذن هذا بأي سبب حصل الميراث؟ بالنكاح. حصل بماذا؟ بالنكاح. أقول سبق تعريف النكاح في كتاب النكاح، هناك بينا لكم تعريف النكاح بالتفصيل، واختلاف العلماء في أنه هل هو في العقد أو في الوطء، على الخلاف المشهور بين العلماء، وبينا لكم الراجح. واضح؟ إذن إذا حصل عقد بين الزوجين وعقد صحيح فإن المرأة ترث إذا مات هذا الزوج، وكذلك الزوج يرث على ما سنبينه إن شاء الله. أقول والنكاح يورث من جانبين، يعني النكاح سبب في التوريث من جانبين، الزوج والزوجة. إذا ماتت الزوجة الزوج له حق في الميراث، وإذا مات الزوج الزوجة لها حق في الميراث بمجرد العقد الصحيح بين الزوجين، بمجرد العقد الصحيح بين من؟ بين الزوجين. ولما كان هذا النكاح سبب في الميراث لابد أن أبين لكم ما يتعلق بالطلاق حتى نبين من يرث في هذا النكاح ومن لا يرث، يعني سأبين لكم الآن أحوال المطلقة في الميراث، ليس ما يتعلق بالطلاق والأحكام التي سبقت. لا، هذه المطلقة ترث أو لا ترث؟ نقول ترث، هذه لا ترث، هذه أحوال وكذا، هذا ما سأبين، لأن هذا يتعلق بماذا؟ بالمواريث وبالنكاح، والميراث المطلقة مهم جدا، لأنه كما قلنا النكاح سبب في الميراث. إذن هذه المرأة هل السبب زال عنها أو لم يزل باقي؟ نبين ذلك. أقول واعلم أن المطلقة في الإرث على قسمين،
انتبه، المطلقة في الإرث على كم؟ على قسمين. أولا المطلقة طلاق رجعي، وهذا سبق بيانه لكن أذكركم به، وهو أن يطلق الزوج من دخل بها في غير مقابلة مال في نكاح صحيح أقل من 3 طلقات. وضح لكم؟ يعني أن يطلق الزوج زوجته التي دخل بها، لأن غير المدخول بها بحثها آخر، التي دخل بها في غير مقابلة مال، لأن مقابلة المال يكون خلع، مقابلة المال يكون خلع، لأن المرأة هي التي تدفع مال بمقابل الانفصال، في نكاح صحيح حتى يخرج به نكاح الشبهة ونكاح الباطل، لا يدخل معنا في هذا المبحث، أقل من 3 طلقات، لأنه لو كانت هناك طلقات 3 يختلف الحكم. إذن أقل من 3 طلقات هذا يسمى طلاق، طلاق رجعي. أقول وهذا الطلاق لا أثر له في إبطال سببية النكاح للإرث. هذا الطلاق إن طلق الرجل زوجته طلقة الأولى مثلا، هل بمجرد أن طلقها ثم مات الرجل ما ترث؟ أو ترث؟ ترث ما دامت في العدة كما سنبين. وضح لكم؟ ما دامت في العدة فإنها ترث هذه المطلقة طلاق رجعي. إذن أنا بحثت في هذا حتى أبين لكم أن سبب النكاح قد يبطل، يبطل بماذا؟ أو يبطل بماذا؟ بالطلاق. فالطلاق منه ما يبطل سبب النكاح الذي هو سبب للإرث، ومنه ما يبطل ومنه ما لا يبطل. فلا بد من التفصيل في هذا حتى لما نصل إلى قولنا والزوجة تستحق مثلا كذا، ما تقول والله الزوجة كيف استحقت الربع واستحقت كذا واستحق وهي مطلقة. هذا هو التفصيل، تعرف هنا التفصيل. واضح لكم؟ أقول لا أثر له في إبطال سببية النكاح للإرث، فيتوارثان أو فيتوارث الزوجان ما دامت المطلقة في العدة. هذا قيد مهم. أما لو مات هذا الرجل بعد أن انتهت العدة ترث أو لا ترث؟ خلاص لا ترث، لأن المرأة في الطلاق الرجعي في العدة الزوج يحق له أن يرجع هذه المرأة متى شاء، إذن هي زوجة له، بل لا يحق لها أن تخرج أصلا من بيته. هذا بينا، كل هذا دليل على أنها ما زالت زوجة له، يحق أن يرجعها في أي وقت. قلنا ما دامت المطلقة في العدة بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم في هذا، بالاتفاق. لماذا؟ لأنهما في حكم الزوجية، لأنهما في حكم الزوجية. واضح يا أخوان هذا الأمر الأول؟ واضح لكم؟ إذن الطلاق الرجعي لا يبطل سبب النكاح إذا كانت المرأة في العدة، أما لو انتهت العدة فإن سبب النكاح يبطل. ثانيا الطلاق البائن، وهذا فيه تفصيل مهم، الطلاق البائن وهو أن يطلق الزوج من دخل بها في نكاح صحيح أكثر من طلقتين، يطلقها أكثر من طلقتين يعني 3 طلقات، لأنه إذا طلقها المرة الثالثة هل هذا طلاق رجعي؟ لا، هذا يسمى طلاق بائن، لا تستطيع أو لا يستطيع أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، أليس كذلك؟ أقول والمراد البينونة الكبرى، لأنه سبق وبينا بأن البينونة إما أن تكون بينونة كبرى وإما أن تكون بينونة صغرى، هذا فصلنا فيه. نحن نريد هنا البينونة الكبرى كما سبق تفصيله في الطلاق، كما سبق تفصيله في الطلاق. وهذا الطلاق أعني البائن بينونة كبرى له حالتان في الإرث، يرحمك الله، وضح لكم؟ نريد به البينونة الكبرى، طلاق البائن بينونة كبرى لا يخلو من حالتين، حالة يرث ولا يبطل السبب وحالة تبطل السبب. انتبهوا يا اخواني الى هذا، واضح؟ اذا طلق الرجل زوجته طلاق بائن، المراد به البينونة الكبرى ولا نقصد البينونة الصغرى. نقول قلنا ثانيا الطلاق البائن، وقلنا له حالتان. اولا او الحالة الاولى ان يطلق الزوج زوجته طلاقا بائنا، ان يطلق الزوج زوجته طلاقا بائنا في حالة الصحة، يعني صحيح سليم معافى ليس به مرض قاتل، يعني حتى لو كان مريض، نعم مريض مرض ليس قاتل، لأن هناك مرض يكون قاتل، يعرف الإنسان أنه سيفارق الدنيا أو يستشعر، وهناك مرض الله زكام كذا، هذا لا يضر، هذا يسمى صحيح من هذه الجهة، وضح لكم؟ في حالة الصحة هذا الطلاق قاطع للإرث بالاتفاق، فلا يرث الزوج زوجته إن ماتت، ولا ترث الزوجة زوجها إن مات. لماذا؟ لأن الطلاق البائن يقطع النكاح قطعا باتا، بمجرد أنه يطلقها الثالثة انفصل، فلو مات لا هي ترث ولا هو، إن ماتت هي هو لا يرث، وإن مات هو هي لا ترث. هذا الأول، وضح لكم؟ الحالة الثانية، ثانيا أن يطلق الزوج زوجته طلاقا بائنا وهو في حالة مرض مخوف، يعني مرض مخيف، مرض